تصبيح نخيب روزات او في يعني اساس الطعام متساوي يعني من طبعا.
اذا كان ليس الباعث على ذلك تقليل الكافرات او الفاسقات لا في مانع، لانه في صحيح مسلم ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن ياخذن من شعورهن حتى تكون كالوفره. بسم الله.
كوفره الرجل؟
ها؟
كوفره الرجل؟ كالوفره للرجل يعني؟
الوفره معروف كان الرجل ولا امراه. انما المهم ان يكون ذلك ليس بباعث التشبه.
تفضل. تجمل للزوج يعني.
شيخ أثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام عن الإقران بين التمرتين، هل يقاس عليه غيره كالعنب مثلا أو التين أو ما أشبه ذلك؟
هكذا الظاهر أنه ينبغي أن يضع في ذلك العرف البلد الذي ليس من عادته أن يأكل مثلا حبتين حبتين، لأن ذلك يدل على الشراهة المستنكرة من كل إنسان بخاصة إذا كان مسلما. لكن كما تعلم في الحديث إلا بإذنه.
يعني قاص العنب والباقي الثمار على ذلك؟
نعم. حتى إذا كان ذلك عرف البلد.
يعني العرف مثلا في أكل العنب أخذ القطف كاملة ثم أكل
يأكل حبة حبة
حبة حبة من
القطف. ما بيهم. وكان إنكار الأخ اليوم عندي على علي انه مسك الخطف بيده.
لا ينكر على صاحبه.
هذا قلت له آذن، لكن انا طرحت مساله شرعيه.
نعم.
جزاك الله خير. انا الحافظ ابن حجر في الفتح يقول ويقاس عليه ما كان نحوه كالزبيب وغيره. كما شرحت لكم.
بالنسبه للسؤال السابق الوفره لي الى الاذنين.
أقبل بيدي السجدة الصغرى، والآن أنتم معشر السلفيين تمثلونها.
التقبيل مع وضع الرأس الوضع يد على
هذا الانحناء بدون ما نكملها بالجبهة.
إذا واحد يسلم على والديه بس تقبيل الرأس ولا كيف على الوالدين؟
ما في بس مصافحة.
مصافحة.
الله يرحمنا.
اللهم امين.
شيخ طبيعي
تعرف صاحبنا اديب الرباط؟ اديب الرباط ابن عمه لجاره لاخوه. ذكرته ولا ما
ذكرته؟
هذا اديب الرباط من عامة السلفيين في دمشق، كان صاحب ظرافة ونكتة، مع أنه شبه أمي. كان يجيب صديق من أصدقائه وفي الغالب يكون من الشاردين، يحاول يعني تسليكه مع المسلمين، يجيبوا لعندي على الدكان، بيخلي بس بكل يعني ما ادري ماذا اصف يعني تواضع وتمسك متصنع، يقول بعرفك فلان، فلان ابن فلان، مغضوب الرب مطيع الوالدين. مغضوب الرب مطيع الوالدين. بفيق الصبح بعد طلوع الشمس بغسل وجهه وبيروح لعند أبوه وأمه وبيقبل إيدهم الله يرضى عليك يا أمي، لكن لا صلاة ولا صيام. مغضوب الرب مطيع الوالدين.
أمام الرجل
يتكلم؟ أمام الرجل وصاحبه. القصد يعني أنه هذه قائم الآن في إذهان الناس أنه رضا الوالد يكتسب بالخضوع له والتمسك له. الظاهر أنه هذه نوع من العدوى التي سرت إلى الشباب المسلم، أنه تعظيم العلماء يكون بالخضوع لهم، وما علامة هذا الخضوع؟ هو تقبيل اليد. لكن نحن دائما ندندن، نحن معشر السلفيين دائما ندندن فنقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، لكن ما كان السلف هكذا. إذا نحن لسنا سلفيين في هذه، وهذه كتلك.
الله يبارك يا شيخ.
الشيخ الآن اسمح للشيخ يتفضل. والسلام فخر.
حاسر. حديث واحد قائم مسلم كان مستعجلا فخرج حاسر.
جزاك الله خير.
وأصر أنها عبادة وليس عادة.
أن المشي حاسرة فيه تشبه بالكفار، وأيضا لا يميز المسلم يعني الحاسر ما إذا كان مسلما أم نصرانيا. تعليقكم يا شيخ.
ضعف ما أذكره الأول صحيح 250
هذا الصحيح. لما تعرض للميزان أخبر أن له كفتان كما ثبت في السنة، وأيضا أخبر بأن له لسانا وكذلك الأجر فيما أذكر في الشريعة، فما هو الدليل على ما قاله؟ هل ثبت شيء في هذا؟
أنا ما علمته، كأنهم استلزموا من كفتي الميزان أن يكون له ذلك اللسان، والأمور الغيبية لا تقاس على أمور مشهودة. ومن الخطأ الفادح قياس الغائم على الشاهد، لا نزيد على الناس بآرائنا.
حقيقة الشيخ قد قرأت في إحدى الكتب يدعي أحدهم أن مجهول العين لا تقوى إن جاء بحديث ضعيف ذو ضعف يسير، ويستشهد بكلام لك قد قلته له عندما كنت تدرس في الجامعة الإسلامية، فما مدى صحة هذا القول؟
هذا يختلف أخي الاختلاف طبقة المجهول.
نعم.
بين أن يكون مثلاً تابعياً وبين أن يكون خلفياً.
نعم.
يختلف الأمر من طبقة إلى أخرى، وأظن أنه لا يخفى على جميع الحاضرين الفرق بين من كانوا في القرن الأول وبين من كانوا في القرن الثالث فما بعده.
لا.
من الناحيتين الاثنتين المتعلقتين بالرواية، حيث كما تعلمون جميعا يشترط في الراوي أن يكون عدلا ضابطة، إذا نظرنا إلى كل من هاتين الخصلتين نجد النفس تضطر اضطرارا إلى التفريق بين أولئك الأولين وهؤلاء الآخرين، وذلك من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أن السلف الأول كانت العدالة غالبة فيه، ولذلك لا نكاد نجد في تراجم هذه الطبقة من يتهم في دينه أو في صلاحه أو في تقواه، بخلاف من جاءوا بعدهم، وكلما تأخرت القرون كلما انتشرت الظنون. أظن هذا الكلام واضح يعني. هذه الخصلة الأولى وهي التي تتعلق بالعدالة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. بدك مبين عليك تختصرها يعني، كملها الله يهديك.
شفتهم ما حد استعد.
شو استعد انت؟ عددهم انت من ايدك. شوف شو
تمثل.
اهلا وسهلا. خيبك الله. اهلا يا ابو احمد. لقد كدت انفا يا عبد الله ان تسن سن سيئة. كدت والحمد لله وما فعلته. أما الخصلة الأخرى وهي أيضا واضحة جلية في العين الأول، اهتمامهم بالرواية وسلامة حافظتهم من ذهاب الرواية ونسيانها، ولذلك فنفس الباحث تطمئن إلى مثل هذا المجهول ما لا تطمئن إلى من كان في تلك الطبقة أو مثلها. ولذلك نجد بعض المشتغلين بهذا العلم ولهم اعتقادي فيه قدم راسخة من يقوي حديث هذا المجهول ويحسنه على الأقل لذاته، وأعني بذلك من المعاصرين الذين انتقلوا إن شاء الله إلى رحمة الله ومغفرته، ألا وهو الشيخ أحمد شاكر. فهو يحسن حديث التابعي المجهول. نحن نكتفي بالاستشهاد به. فإذا كان المجهول في الطبقة المتأخرة لا نطمئن إليه كما نطمئن في الذي قبله، وهذا جواب ما سألت عنه.
بالنسبة للشكل المجهول العين، يعني هل يرتقي لما تشوف الحال قيل عنه أنه قد شهر بطلب العلم أو أنه في بلد
فلان؟ ما سمعته. هل يرتقي
مجهول العين، هل يرتقي إلى مجهول الحال أو قيل أنه قد اشتهر بطلب العلم أو أنه في بلد فلان أو أنه من تلاميذ الشيخ فلان؟
قد يكون ذلك، لأننا نجد كثيرا من الرواة الذين لا نجد لهم رواة عنهم سوى فردا واحدا وثقه فلان وفلان وفلان، هذا يمكن أن يكون كذلك.
شكرا. بالنسبة لمسألة أخرى.
وضح وضح.
أقول بالنسبة لمسألة أخرى. وهو عندما يقول الإمام الترمذي هذا حديث غريب، نجدك في يعني في كتبك تقول أن هذا حديث ضعيف، فهل هذا على إطلاقه يجب؟
لا، نحن قلنا في كثير من بحوثنا أن الغرابة قد تجامعها الصحة وقد تفارقها. فالعبرة في ذلك في التمييز بين غرابة صحيحة وغرابة ضعيفة، هو العود إلى الراوي الذي تفرد بالرواية. فإن كان ثقة حافظا ضابطا يكون غريبا صحيحا، وإلا كان ضعيفا.
شيخنا، ما رأيك في بعض طلبة العلم يقولون عندما يقول الحافظ أو عندما يقول أهل الجرح والتعديل أن فلانا صدوق يهم أو صدوق يخطأ أو ما شابه ذلك من الطبق الخامس من مراتب التعديل، ويقول عندها أن هذا حديث ضعيف، ومعلوم أن عند كثير من العلماء أنهم يحسنون هذا الحديث وقيل فيه فلان كذا وكذا.
الذي يقول في الراوي صدوق يهم ينظر إلى اصطلاحه، فإن كان جعله من الطبقة التي يستشهد بها ولا يحتج بها فهو عند اصطلاحه، لكن هذا ليس ملزما لغيره. فقد يكون هذا الذي قال فيه ذاك أنه صدوق يهم، يهم أي في تعبيره الآخر صدوق ربما وهم، أي يخف الجرح حين ذاك ويكون الحديث حسنا لذاته، وإلا كان مما يستشهد به. المهم الذي ينبغي على إخواننا الناشئين في هذا المجال أن لا يكونوا متعصبين كمتعصبي المذاهب الذين يظنون كما صرح به في بعض الكتب، إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب. هذا الإطلاق يضيق دائرة الانطلاق للبحث ويضيق دائرة ظن الباحث في نفسه أنه ليس معصوما. فاصطلاحات العلماء في الجرح والتعديل تختلف، ولذلك فما ينبغي أن نقف عند اصطلاح أحدهم دون أن ننظر إلى اصطلاحات الآخرين. أما المبتدئ فلابد له كما نقول في الفقه، لابد له من التزام منهج إمام، سواء كان هذا الإمام إماما في الفقه أو إماما في الحديث، لكن شريطة أن لا يتعصب له وأن يحكم على كل من خالفه بأنه على وهم وعلى خطأ وهو ليس عنده إلا التقليد. فنحن لا ننكر التقليد كخطوة أولى، بل نعتبر التقليد في الخطوة الأولى خطوة لا بد منها، لكن لا نرى البقاء فيها، بل لا بد من أن ينطلق قدما إلى الاتباع، وإلى أمكانه إلى الاجتهاد. إلا أننا ننقم على هؤلاء المقلدين أن لا يغتروا بهذا العلم الضحل الذي حصلوه، فيظنون بأنهم صاروا بسبب علمهم بما أو بمن قلدوه صاروا في أنفسهم أئمة يهتدى بهم. يرحمك الله. إذن هناك اصطلاحات ينبغي مراعاتها بدقة، والنظر إلى الرأي الراجح من هذه الاصطلاحات ليس كقاعدة، وإنما في كل راوي يترجم بمثل هذه الترجمة، صدوق يهم أو صدوق يخطئ أو ربما أو إلى آخره. فنحن نجد مثلا الحافظ الذهبي يقول فيه صدوق، ربما واهم أو يخطئ أو ما شابه ذلك. من نتبع؟ لا ينبغي أن يكون ذهبيا، وبالأولى لا ينبغي أن يكون عشقلانيا، لكن الترجيح بين القولين يحتاج إلى شيء من العلم بعلم الجرح والتعديل، حتى يتمكن أن يحكم للذهبي أو للعسقلاني، أو قد يقف بينهما، فقد يقول الذهبي صدوق ويقول الحافظ صدوق يهم، ويقف هو بعد دراسته لأقوال أئمة المتقدمين طبعا في هذا الراوي يقول هو صدوق ربما واهمة. هذا يحتاج إلى دراسة وإلى سعة أفق في الاطلاع على أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة. الخلاصة، علم الجرح والتعديل ثم التصحيح والتضعيف وكعلم الفقه تماما، فيه المتشددون وفيه المتساهلون وفيه المتوسطون، وعلى المرء المسلم أن يتحرى الصواب مما اختلف فيه الناس.
هناك إشكال ورد علينا، وأن قد سمعنا في بعض أشرطتك، أن قد سئلت عن هل بالإمكان نظر في أسانيد البخاري ومسلم، فأجبت بالجواب نعم. فهذا فتح باب إشكال، وهو أنه يعني ورد إلى أذهاننا أنك يعني باستطاعة الإنسان أن ينظر إلى هذه الأسانيد ومن ثم يحكم عليها بالصحة والضعف حسب قواعد أهل العلم في الأحاديث التي لم يطعم فيها بعض العلماء، فأردنا أن توضح لنا هذا.
ما فهمت.
أنت أجبت في بعض الأشرطة بإمكان المرء أو طالب العلم أن ينظر في أسانيد البخاري ومسلم.
أنا أقول هكذا.
وهكذا سمعنا.
طالب العلم؟
يعني طالب العلم متمكن.
نحن قلنا آنفا في طالب العلم. نحن إن قلنا وما سمعت تتمة، إلا على تساؤل كما سمعت، نقول أنا في العالي، وهذه حقيقة موجودة قائمة. فكم وكم من أحاديث تكلم في بعض أجزائها وأفرادها الحافظ ابن حجر العسقلاني، ولن تجد في حدود ما عندك من اطلاع أنه يقول سبقني فلان إلى هذا. فأتم كلامك. قبل كل شيء أنا أقول إن كنت أنا قلت، أنا بقول يعني أنا من يمك الآن، إن كنت أنا قلت أنه هذا في طالب العلم فأنا متراجع عنه أولا وتائب إلى الله ثانيا، وإن كان غيري فعليه أن يتنبه وأن ينقل نقلا صحيحا. أتم كلامك.
فعندها قلت أنه بإمكانه أن ينظر في أسانيد البخاري ومسلم، وعندها ورد علينا إشكال وهو أن هناك أحاديث كثيرة لم يتعرض إليه العلماء في الطعن في هذه الأحاديث، فهل بإمكان لهذا العالم كما أشرت آنفا الآن، هل بإمكان هذا العالم أن ينظر في هذه الأسانيد ويحكم عليها حسب قواعد الجرح والتعديل؟
أما أن ينظر فما أظن أحدا يقول ليس له أن ينظر، أليس كذلك؟ طيب. أما ما هي النتيجة التي سيصل إليها الله أعلم بها، لكن يمكن مثلا الإمام الدارقطني انتقد كذا من أحاديث البخاري، ما الذي فرض هذا العدد؟ ها؟ إذا ما الذي يمنع أن يزيد ناقد آخر حديثا آخر؟ من الذي يمنع أن ينقص من كذا 100 حديثا ويكون الحكم للبخاري على الدارقطني؟ المهم الحقيقة العلم كما أقول أنا دائما وأبدا لا يقبل الجمود، لا يقبل الجمود.
الشيخ
مكان
معلقات البخاري؟
لا لا، ليس في المعلقات، إنما في المسندات التي ساق فيها الأحاديث. تجد ابن حبان مثلا ينتقد الإمام البخاري في روايته لأبي بكر بن عياش وهي راضي عن الاحتجاج بحماد بن سلمة ويقول هذا إمام السنة، كيف أعرض عن الاحتجاج بحماد بن سلمة واحتج بأبي بكر بن عياش؟ لأن أبا بكر هذا فيه كلام من قبل حفظه، ولذلك فهو حسن الحديث، لكن هو عند البخاري صحيح الحديث لأنه ذكره في المسند الصحيح. هذا رأيه وهذا اجتهاده، لا مانع أبدا من أن تختلف الاجتهادات وأن تتباين، لكن خير اجتهاد في الحديث هو أن يقال هذا الحديث عند فلان صحيح وعند فلان ضعيف، كمثل أن يقال في الفقه الحكم الفلاني واجب وآخر يكون سنة، لكن أن يقال هذا حديث صحيح ويقال هذا حديث ضعيف، كمثل أن يقال هذا واجب وهذا لا يجوز، أمران متباينان. فإذا وقف الخلاف بين علماء الحديث مثل هذا المثال صحيح حسن فحيا هلا به، أما يوجد هنا خلاف فعلا مثل ما موجود في الفقه تماما، خلاف متضارب، والمثال ذكر آنفا الإمام الدارقطني انتقد أحاديث من صحيح البخاري. لكن كما قال الحافظ ابن حجر سلم للبخاري في أكثرها وسلم للدارقطني في بعضها، وإذا كان الأمر كذلك لماذا طلاب العلم الآن نقول بحقه، لماذا طلاب العلم يستغربون أن يتمكن عالم من أن يزيد في النقد على الدارقطني حديثا أو أكثر، أو أن يعود بالنقد على الدارقطني نفسه وشتان ما بينهما الناقد الأول والناقد الأخير؟ خلاص لا غرابة في ذلك، لكن عند من كان أهلا للنقد.
الشيخ دائما يعترض علينا بالاعتراض وهو اجتماع اهل العلم على تلقيهم بالقبول.
ما قوله عن الدارقطني؟
يقول ان فرق الاجماع فهو شاذ.
اذا كل حديث في البخاري صحيح؟
هكذا يقول.
من هم؟
حقيقه يعني من يردون؟
من هم؟ العلماء؟
لا.
انتهى الامر. رجعنا إلى ما إليه لفتنا النظر.
شيخ قصة القرد والقردة الذي نزلها في الصحيح، أبي لكم تعليق عليها يا شيخ.
من روى هذه القصة؟
وردها البخاري.
حتى كعادتك.
ما استغفر الله، ما أعرف، لا أدري.
هل رواها مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لا.
لا يسلم.
انت أعلم.
شفنا في ونحن نقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، ووجدنا بعض السلف قد أخذوا بعموم هذا الحديث مثل المجاهد وأبو قلابة، قد أخذوا بعموم هذا الحديث. وجدنا لكم فتوى، والذي أصل إليه، وجدنا لكم فتوى في عدم جواز قراءة القرآن على الماء أو ما شبهه من المائعات حتى يعطى المريض ليشفى. وكما قلت أنه مجاهد رحمه الله قد ذهب إلى الجواز بهذا، وأنت قد رددت عليهم حقيقة بحجة يعني ردت عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رقى أحد الصحابة مريضا بفاتحة الكتاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، فاستدللت بذلك على أن الرقية أمر توقيفي وعليه، فلا يجوز لنا أن نأخذ بعموم هذا الحديث، هكذا قلنا عليه لا يجوز أن يأخذ بعموم هذا الحديث إلا بأمر توقيفي قد فسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو متوقف على قراءة القرآن. ف يعني ما الرد على من يقول بقول بعض السلف هذا؟
هل هو مذهب السلف؟
لا.
إذا لم يكن مذهبا للسلف فقد اشترحنا، هذه واحدة. استدلوا بعموم الحديث كما قلت، والعزة عن الراوي، هل كل عموم يؤخذ به؟
لا.
لما؟
وقد يقص.
ها؟
لأنه قد يقص.
وهذا فقط؟ يخصص بماذا؟
بحادث أخر
أو يخصص بقوله أو فعله أو تقريره. فإذا لم يكن هناك لا قول ولا فعل ولا تقرير يخصص؟
لا.
من هنا أتيت أنت وغيرك. الآن رفع اليدين في الدعاء أليس فيه نصوص عامة؟
نعم.
هل يشرع رفع اليدين في دعاء التشهد؟ طبق القاعدة نشوف. قول، فعل، تقرير. إذا لماذا قلت له؟ علما أنك التقيت معي من حيث تقصد أو لا تقصد، لكن نريد أن نحرر الموضوع. ما دام التقصيد لم يكن لا بالقول ولا بالفعل ولا بالتقرير، إذا بماذا خصصنا هذا الحديث؟
أن يستر من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا.
طيب فيما سألت فيه، فيه الجواب ولا هو عليه؟
وفيت والحمد لله.
جزاك الله خير. شو رأيي هذا؟
ما ليس لي رأي بوجودك، ما لي أي كلمة.
سامحك الله. هذا المذهب مو سلفي، ها؟ أعطي بالك.
الشيخ أورد حافظ ذهب السير في ترجمة أبو مسهر. أبو مسهر في ترجمة أبي مسهر
دمشق
الأعلى.
نعم.
أنه قال أثر أورده يحيى بن معين في بعثور عن أبي مسهر يقول: إن تكلمت في بلد فيها أو فيها أبو مسهر فينبغي للحية أن تحلق.
تكلمت في بلد
فيها أبو مسهر، هذا يحيى بن معين يقول: إن تكلمت في بلد فيها أبو مسهر فينبغي للحية أن تحلق، ولا ينبغي لمثلي أن يتكلم والشيخ ناصر موجود. لا يتكلم إلا إن كان مستفيدا. يا شيخ
كلام شعري خطابي.
جزاك الله خير. شيخنا فيه يحضرونها هنا
لسه. ما ينبغي لهذا يتكلم ولو الشيخ طلب منه أن يتكلم؟
إن طلب الشيخ هذا شيخ.
وماذا كان موقف الشيخ مع إيهاب آنفا؟ هل تعدى إيهاب أدبه فأراد أن يتكلم دون أن يسأله الشيخ المزعوم؟ إذن هذا كلام كله ذهب أدراج الرياض. يا الله، بسم الله.
أحمد بن عبد المنعم القزويني. تكلم يعني أورد كلاما على جواز التبرك بالحجرة وجدرانها، فما تعليقكم على ما أورده؟
عمن؟
عن ثابت البناني.
من؟
ثابت البناني. وذكرها على سبيل الإقرار كما فهمت، فما أدري ما تعليقكم حضراتكم.
هل كان ابن عمر يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل يشرع ذلك؟ هل يشرع ما فعله ثابت البناني؟
لكن الشيخ الأشكال في احتجاج الذهبي رحمه الله بما كان يفعل
الذهبي
وكان صاحب سنة.
الذهبي ليس بأعلى عندنا من ثابت البناني فضلا عن عبد الله بن عمر الخطاب، فما قلت وقلت عن ثابت وعن عبد الله وهو أيضا ثابت بالنسبة للذهبي. رواية بالسند الصحيح عن ابن عمر نفسه أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وخذها فائدة عجيبة. ولعزتها علقتها على كتابي القديم تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وقد كنت ذكرت ثمة رواية عن بعض المتأخرين تشبه هذه، وجدتها كنزا ثمينا أنني علوت إلى عبد الله بن عمر وبسند صحيح أنه كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نحن لا نلتقي مع الشيخ عبد الرحيم الطحان الذي أثار في هذا الزمان التبرك بآثار الصالحين، ويحتج بذلك ببعض ما ثبت عن بعضهم بعد وفاة الرسول عليه السلام. نحن شخصيا لا ننكر ولا مجال للإنكار من حيث الرواية والدراية معا أن غير قليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون ببعض آثاره وفي خيل حياته، لكن نختلف عن الطحان وغيره لأننا لا نوسع الدائرة، وذلك لأمرين اثنين. الأول، هناك فرق كبير بين ما يصنع بالرسول عليه السلام من التبرك في قيد حياته حيث يمكنه أن يصلح ما قد يفسده المتبرك به عليه السلام، أما بعد وفاته وقد انتهى الشريعة وأخذت حدودها الكاملة فلا مجال هناك لمثل هذا الاستدراك أو هذا التصريح. هذا من جانب. ومن جانب آخر، حماية لحمى التوحيد مع الزمن المديد يكون من باب سد الذريعة أن يغلق هذا الباب بالنسبة للذين يأتون من بعدي عليه السلام، لأن الذين يأتون من بعدي ولو كانوا من التابعين قد يكونون من الذين أسلموا حديثا، وقد يكونون من الأعراب أو من الأعاجم الذين يسلمون ويحملون معهم بعض عاداتهم وتقاليدهم فيطبقونها بسبب جهلهم في التبرك بالرسول عليه السلام. غلق هذا الباب هو متجاوز تماما ما قاعدة سد الذريعة. ولذلك ما نجد هذا النوع من التبرك شائعا بعد وفاة الرسول عليه السلام كما هو شائع فيما جاء بعده من الزمان، وبخاصة أن هذا التبرك ما وقف عند ما فعل به عليه السلام، بل اشتطوا في ذلك كمثل تلك الكلمات التي أظنك حكيتها أنت عن الطحان. إيش هذا؟ هذا كلام شعري عاشقي، سميه ما شئت. لذلك إذا كان ابن عمر يتتبع آثار الرسول عليه السلام ويتبرك بها وهي أماكن وطأ عليه الصلاة والسلام، وقد يكون صلى في بعضها مع ذلك، فأبوه عمر أفقه منه وأعرف بعاقبة الأمور منه بكثير، ولم لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حقه: يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. هذا الفاروق في حقه هو الذي قال في حجة له حينما نزل منزلا ورأى الناس يقصدون ناحية، فسأل إلى أين يذهب هؤلاء؟ قال: هناك مصلى صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها الناس، من أدركته الصلاة في مصلى من هذه المصليات هذه بتتشددوا على المخالفين، احملوا توسلهم على هذا المعنى. طيب، لكن هم يأبون علينا هذا، فكيف تريدنا أن نحمل كلام المخالفين على معنى هم يخالفوننا؟ حتى ذكرت في مثل هذه المناسبة أنه وصل انحراف هؤلاء المتوسلين بغير التوسل المشروع إلى أن أحد الدكاترة لا يزال حيا يقول بجواز التوسل بفضلات الرسول عليه السلام. بدل ما يحمل على أمثال هؤلاء يوجههم الوجهة المشروعة أن التوسل يكون بإيمان متوسل بالرسول، باتباع للرسول، بحب للرسول، يدع أولئك ويحمل على إخوانه وانتظرهم بالتشدد. فالشاهد يعني رجل له حسناته أو سيئاته، كلامه في التوحيد وفي اتباعه للكتاب والسنة فيما يظهر منه، وإكرامه وتبجيله ابن تيمية وابن القيم، هذا أمر طيب. لكن كأنه في هناك رواسب قديمة هي الصوفية التي كان يحياها في حلب، وبخاصة أنني سمعته يثني خيرا على أحد المشايخ الخلفيين في حلب، وكان إخواننا الشلفيون في حلب يشكون منه شكوى مرة بسبب عدائه للدعوة، هو يثني عليه خيرا. إذن كأنه حن إلى مذهبه القديم وصدق فيه قول الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. طف الصاع عنده وظهر تصوفه بطريق التبرك بآثار الصالحين. هو الظاهر وقف على بعض كلماتي بأنني قيدت التبرك بحياة الرسول عليه السلام، فيحتج علينا بمثل هذه الآثار، ونحن مذهبنا كان واضحا جدا والحمد لله. طيب نصلي إذن.
جهاد في كشمير، ايش قولكم فيه؟
ايش هو؟
جهاد في كشمير. وما كذا وصرفنا رسالة يعني، هي كمان حول البوسنة وحول
لا في فائدة من بعد اليوم، ما في فائدة. الجهاد قلنا مرارا وتكرارا انه بحاجة الى اعداد نفسي وسلاحي، اما الدفاع هذا واجب، ولكن كف واحد ما بتصدق.
ترى
هل ايش؟
هل تقال يعني اثناء الشر هذه الكلمات؟
لا.
بعده؟
لا، هذا تشريع منه. اي نعم، ان نشرب بثلاث انفاس، اما ان نقول هذا لا.
لا يقال.
وثلاث انفاس يقول هذا، قال هذا لبيان، مش كل ما شرب قال.
نعم، يفعلها احيانا.
ها؟
تفعل احيانا يعني، او تفعل بالكليه
اذا كان المجال مجال بيان يفعله حينما يقتضيه البيان.
نعم.
اما تعبدا لا، يعني كالجهر الصلاة السرية. كالجهر الصلاة السرية السنة الإشرار، لكن إذا كان هناك ما يقتضي الجهر في الصلاة السرية ببعض الأذكار ما في مانع، أما هو يصلي سرا وحده فيجوز له أن يجهر، يعني هذا خلاف السنة.
هذا الحديث الظاهر أنه يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكيف لنا التوجيه؟
بالتقدم والتأخر، تقديم الهدية بين يدي الشفاعة وتأخيرها يحمل على التقديم. كالربا، واضح؟ والحر تفين إن شاء الله.
طيب شيخنا، الحقيقة في هناك إشكال يرد كثيرا، وهو بالنسبة لتحقيق السيرة النبوية.
بالنسبة للتلخيص؟
لا، تحقيق السيرة النبوية. يعني نجد أن العلماء القدماء رحمه الله تعالى لم يتعرضوا إلى تصحيح أو تضعيف تفصيلا للسيرة النبوية. ووجدنا كذلك أن بعض علماء الذين يعدوا من أهل الجرح والتعديل صنف في مادة السيرة ولم يتعرض إلى تصحيح وتضعيف، وحاول بعض طلبة العلم وقد صنع جزاه الله خيرا في تحقيق السيرة النبوية، لكن وجدناها يعني تقع في وضيع الصفحات، يعني عندما يلغي رواية الواقدي وكذلك عن عنة بن إسحاق فذهب الكثير من السنة من السيرة النبوية، فما رأيكم أنتم يا أبا؟
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كأنك ما سمعت أن من مشروع صحيح السيرة النبوية.
والله سمعت قديما.
وفي فرق بين قديما وحديثا لعله منسوخ يعني.
دكتور أكرم العمر بدأ في أخذ
بعض مين؟ الحقيقة أن تحقيق السيرة النبوية على طريقة أهل الحديث أمر يعني عسير منال، لأن أكثر الروايات المتعلقة بالسيرة هي إما مرسلات أو مواضلات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا سبيل لمن يريد أن يؤلف في السيرة النبوية إلا أن يسلك السبيل الواجب سلوكه بالنسبة لكل من يريد أن يؤلف في الحديث النبوي، لأنه لا انفصام بينهما، السيرة حديث والحديث سيرة، ولذلك فالميل إلى التزام القواعد الحديثية في تخريج الأحاديث النبوية دون السيرة النبوية هذا التزام ما لا يجوز، ولا أقول ما لا يلزم بل لا يجوز، لأن المؤلف في السيرة لا مناص له من أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ولو في قصة طويلة ولا عبارة مبتدأ خبر فقط، حينئذ يدخل في وعيد قوله عليه السلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وعدم إقدام العلماء على تصفية السيرة الصحيحة من عموم السيرة هو لا يحيي بأنه أمر غير جائز أو أنه غير واجب، لكنه يوحي بأنه أمر صعب المنال للسبب الذي ذكرته آنفا. وأنا الحقيقة كنت قطعت شوطا لا بأس في هذا المجال في صحيح السيرة، في ظني وصلت إلى نحو الربع تقريبا، وكان ذلك بسبب غربة فرضت علي بالخروج من هذا البلد، فأصبحت في البلد الذي نزلته غريبا بأوسع معنى الغربة، ولذلك خططت لنفسي خطة تجريلها بما يمكنني من العلم، فرأيت أن أشتغل بالسيرة، ثم زال ذلك السبب وتلك الغربة عدت إلى بلدي هنا وتابعت المسيرة على منهاج الذي كنت سائرا فيه. خلاصة الكلام يعني ما أشعرني كلامك هو أنه لا يجوز تأليف السيرة إلا على القواعد العلمية. في السيرة أشياء في ظني تخالف القرآن الكريم، ليس فقط يقال فيها أنها لم تصح من حيث سندها، وإنما هي أيضا تخالف كتاب ربنا تبارك وتعالى. كلكم يذكر قصة هجرة الرسول عليه السلام من مكة إلى المدينة ولجأه، أو يذكر لجأه إلى الغار، وكيف أن المشركين حينما تتبعوا آثار الرسول عليه السلام وصلوا إلى أمام الغار، لكن صرفوا ومتسائلين، ما في أحد في الغار، هذه عش الحمامة وهذه عش العنكبوت. هذه القصة مروية في بعض كتب السنة كالطبراني وغيره، لكن ليس فيها إسناد صحيح، كما بين ذلك في بعض المصادر ما أذكرها الآن. لكن الشاهد أنها تنافي الآية الكريمة التي تقول شو أولها بجنود لم تروها، من يحفظ الآية؟ ويده بجنود لم تروها. الخلاصة بجنود الشاهد لم تروها، بينما القصة تقول أن الله نصره بجنود رأوها. والحقيقة هذه القصة أو نحوها لا أذكر الآن بالضبط، كانت من أسباب امتناع القائمين على مجلة الوعي الإسلامي الكويتية من استمرارهم في طلبهم مني أن أكون مشاركا في المجلة بالكتابة. وأنا في دمشق طبعا، ولما يصدر منها العدد الأول راسلوني ورغبوا يعني في أن أكون من كتابها. فأظن يومئذ اشترطت عليهم أن ألتزم منهجي في التصحيح والتضعيف. طال الجواب ثم جاء بالموافقة، لكن سرعان ما فوجئت بصدور العدد الأول من السنة الهجرية، ما أدري ما هي السنة، وإذا فيها مقال حول الهجرة وفيها قصة الحمامة والعنكبوت وصورة تمثل الغار والعش والعنكبوت. سبحان الله، لا ينتبهون، كتبوا تحت الصورة الآية المذكورة آنفا وهي تبطلها، وكتبت إليهم مقالا هذا خلاصته، أن القصة من حيث الرواية لا تصح، وأنها مع ذلك مخالفة للآية التي زينتم الصورة بها، وكان هذا كما يقولون عندنا في سوريا وش الضيف. السبب كل المجلات الإسلامية مع الأسف إلا ما ندر منها جدا جدا قائمة على نشر ما يرضي الجمهور، أما النصح والتبصير والتوعية الصحيحة مع الأسف لا يريدونها. لما؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. القائمين على مثل هذه المجلات هذه ثقافتهم، فلهذا هنا لما يأتي المؤلف في السيرة لازم نمر مر الكرام مع الرسول عليه السلام إلى المدينة، ولا يتعرض لقصة الحمامة والعنكبوت، وهذا نقص من حيث فن التأليف نقص، لكن لا، تكملته من الآية. إذن السيرة كما ينبغي أن يختار منها ما صح، ينبغي أيضا أن يقتبس ما يتعلق بها من القرآن الكريم، والجمع بين هذا وهذا هو العلم الصحيح. أشرب الآن بسم الله.
شيخنا يا حبذا، إذا كانت السيرة صعبة المنال، في مختصر للسيرة لابن عبد الوهاب لم يحقق وتخرج حديثه هذا تكون مفيد جدا، واختصر السيرة في مختصر بسيط مجلد واحد، فلو بس تكون تحقيق الحديث تكون مفيد جدا للغاية، والكتاب موجود عندنا من أيدينا.
المختصر تدري من أين؟ من زاد المعهد، وهو ما تحرر صحيح، وأخشى تكون الأرض مسكونة يعني له مشكلة مسكونة الأرض، أنه الشيخ محمد عبد الوهاب ما يستطيع أن يختار الصحيح من الضعيف، أنه هذا ليس مجاله، وهذا طبعا نحن نقوله من باب أن نعطي كل ذي حق حقه، يكفيه فضلا وشرفا وفخرا أنه نشر دعوة التوحيد في ربوع نجد حيث كانت الوثنية هناك قائمة على ساق وقدم. أما أن نعتقد في كل عالم أنه كما يقولون عندنا في الشام هلا مثل الصحن الصيني نيمار نيتو بجاوي، لا، هذا كلام خيالي. هذا المختصر يحتاج إلى تصفية حقيقة.
شيخ، على ذكر المجلات حتى بطهورا، ما رأيكم في مجلة السنة التي تصدر عن طريق محمد سروح في لندن؟ هل هي قائمة على السنة؟
هي كما قيل في تفسير الفخر الرازي لما سئل أحد الأذكياء من العلماء شو رأيك في تفسير الفخر الرازي، قال فيه كل شيء إلا التفسير. الله المستعان.
شغل الشيطان.
الله المستعان. لا، بخلاف الرقية.
مش هم شاي سمح الله.
نعم.
بعد يقسمون الشاي.
أيوه.
شيخنا. لا ينافي كمان التوكل.
ما
أنتم تضائحون
إلا بخلاف الرقية أقول يعني الرقية أخص من الدعاء والدعاء عام من الرقية. لا مانع أن يطلب المسلم الدعاء من أخيه، لكن من كمال التوكل أن لا يطلب الرقية منه.
شيخ، كنتم في مسألة الأناشيد التي تسمى بالإسلامية، يعني وضعتم شروط صعبة ومفادها تقريبا أنه يعني
هو هذا المقصود،
لا يجوز.
نعم.
فما أدري في مجلة الأصالة في أحد الأعداد أشرتم إلى جواز يعني الأناشيد.
جواز ما قلنا بعدم جوازي.
هذا الذي يعني استغربت في الشيخ حقيقة.
عجيب.
نعم. أنا لا استغربت يعني أن يختلف الأمر. يعني في السابق كنتم يعني وضعت شروط صعبة.
أنا مسأله.
نعم شيخ.
هذا ما قرأته في الأصالة. فيه جواز ما قلت سابقا بعدم الجواز. إذن
ما زلتم على قولكم الأول يا شيخ؟
لا وسترى في الرد على رسالة الملاهي لابن حزم مسجلة مبسطة. يا الله وإياكم إن شاء الله. يا الله أستغفرك وأتوب
إليك. طبعا الإمام مالك إن تقبيل اليد هي السجدة الصغرى، يعني ما ترى جواز تقبيله فيه؟
لا أرى الجواز.
ترى الجواز،
لكن هذا الجواز يعني من باب تفشيش الخلع وليس من باب العادة.
نعم.
كتقبيل الجبهة.
نعم.
أو تقبيل أي مكان من البدن. لا ينبغي أن نتخذه عادة. يا الله. رجل حبيبي
جزاك الله خير.
ما كان في هاي إلا هاي ما.
جزاك الله. رضاك الله يا شيخ.